صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين. لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم من الأولين والآخرين. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك، يا غريب يا مظلوم كربلة. البذار البذار آل نزاري قد فنيتم ما بين بيض الشفار، سوموا الخيل واطلقوها عرابا واتركوها تشق بيد القفار. لا تذوقوا المعين واقضوا ضمايا بعد ضام القضاء بحد الغرار. حق أن لا تكفنوا هاشميا بعدما كفن الحسين الذاري، لا تمدوا لكم عن الشمس ظلا، لا تمدوا لكم عن الشمس ظلا، إن في الشمس مهجة المختار. لا تشقوا لآل فهر قبورا، لا تشقوا لآل فهر قبورا، فابن طه ملقا بلا إقبار. تعطئ الروس إن رأس حسين رفعوه على القناة الخطاري. هتكوا عن نسائكم كل خدرين، هذه زينب على الأكوار، زينب تعاين وليها والأغلال برقبته وقنا قم هزلام قيد تجري دمعته، ينظر الهاوي جرونه وهي تنظر وتنتحب، والنساء تخفي البجاء والنوح خاف من الضراب. نادته يا نور عيني ذوبت من القلب، هلت دموعا وخاذ يبدي الشكاية العمته عم يا زينب سفرنا فوق هالهزة الطويل، وانا من كثرة جروحي هذا دم ساقي يسيل، نحل عظامي ركوبي على الجمل وانا عليل، وهالرجس كل ساعة يضربني ويزجر ناقتي، صاحت وظلت يا ويلي فوق ناقتها تجود، يا زجر بالله دي خفيف عن علي من هالقيود، يا فرسان نسوني يا عز ما يعود، من طرفنا ما تخاف الله ترحم حالته. إنا لله وإنا إليه راجعون، وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. قال تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين، ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال ربي ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. لا زال الحديث حول عصمة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. متصلا عبر هذه الليالي المباركة الشريفة، وفي هذه الليلة يكون الحديث مخصوصا بعصمة نبينا وسيدنا النبي موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. والحديث من خلال هذه الآيات ينصب في نقطتين: الأولى في بيان مفردات هذه الآية المباركة، والثانية في بيان عصمة النبي موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. أما الحديث عن النقطة الأولى وهي بيان مفردات الآية، الآية المباركة قالت: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. هنا نقف عند مجموعة من المفردات. أولا، ما هو المراد من الأشد وما هو المراد من الاستواء، ولما بلغ أشده واستوى. ما هو الأشد وما هو الاستواء؟ الأشد والاستواء بعبارة مختصرة، الأشد عبارة عن الكمال الجسماني، والاستواء عبارة عن الكمال العقلي. ولما بلغ أشده واستواه، يعني لما بلغ إلى مرحلة الكمال الجسمي وإلى مرحلة الكمال العقلي. لذلك ورد في الرواية عن مولانا الصادق عليه السلام: الأشد هو بلوغ 18 من العمر، والاستواء هو ظهور المحاسن. وظهور المحاسن ليس المراد من المحاسن المحاسن الشكلية، المحاسن الظاهرية، باعتبار أن ظهور المحاسن لا يتوقف على سن متأخر، يعني ما فوق 18 من العمر أو ما يقارن 18 من العمر، بل ظهور المحاسن قد يكون في مرحلة مبكرة من حياة الإنسان. المراد من المحاسن التي تظهر المحاسن التي بها زينة الإنسان، المحاسن التي بها كمال الإنسان، محاسن الخلقية، المحاسن العقلية، المحاسن التي تتعلق بالكمال النفسي والروحي عند الإنسان. هذا أولا. ثانيا، يقول القرآن: آتيناه حكما وعلما. ما هو الحكم وما هو العلم؟ الحكم يعبر عنه أو تعبير آخر عن الحكمة. المراد من الحكم الحكمة، والمراد من الحكمة بالنسبة إلى الأنبياء عليهم السلام، المراد من الحكمة معرفة مقامات محمد وآل محمد. وهذا المعنى وارد في الروايات. سئل مولانا الباقر عليه السلام: ما هي الحكمة؟ قال: الحكمة هي معرفة الإمام، معرفة مقامات محمد وآل محمد، هي الحكمة التي أعطيت للأنبياء. مو نتصور أن معرفة مقامات محمد وآل محمد من المعاني البسيطة التي تحصل لكل إنسان، لا، بل أقول لك بعبارة صريحة بأن العالم المرجع الذي بلغ إلى أقصى مراتب العلم والمعرفة والفقاهة لا يزال جاهلا بحقيقة مقام محمد وآل محمد. وهذا أمر يقر به العلماء ويذعن به العلماء الذين بلغوا أعلى المراتب، يقولون: نحن لازلنا في المرتبة الابتدائية بالنسبة إلى مقامات محمد وآل محمد، صلوا عليهم أجمعين. إذن قد يراد بالحكمة معرفة مقامات محمد وآل محمد، والحكمة قد يعبر عنها بالحكم، أو قد يعبر بالحكم عن القوانين القضائية ومسائل المحاكمة والحاكمية بين الناس، باعتبار أن من وظيفة الأنبياء المحاكمة والقضاء والحاكمية بين الناس، فيعبر عن هذه الوظيفة بالحكم. آتيناه حكما، يعني آتيناه ما يتعرف به وما يقوم به من خلال هذه الوظيفة، وظيفة القضاء والحاكمية بين الناس. هذا معنى الحكم. وأما معنى العلم الذي يؤتى للأنبياء فهو عبارة عن الإفاضات الربانية والعلوم الإلهية التي يفيضها الله على قلوب أنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. من علم ما كان وما يكون وما هو كائن، علم المغيبات وما وراء الطبيعة التي لا يتسنى للإنسان العادي معرفتها، يفيضها الله على قلوب أنبيائه. هذا هو المراد من الحكم والعلم. يبقى عندنا مفردة ثالثة حبذا لو فهمناها، وهي قوله تعالى: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها. شنو يعني معنى على حين غفلة؟ على حين غفلة ما معنى؟ عندنا في حياة الإنسان اليومية ساعة تسمى بساعة الغفلة. هذه الساعات التي تمر على الإنسان في حياته اليومية توجد ساعة بينها تسمى بساعة الغفلة. أين؟ بين صلاة المغرب وصلاة العشاء. الفترة بين وقت المغرب ووقت العشاء يقال لها ساعة الغفلة. لذلك ورد عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: تنفلوا في ساعة الغفلة ولو بركعتين خفيفتين. من هنا وارد الاستحباب أن تأتي بين العشاء والمغرب بماذا؟ بصلاة الغفيلة. غفيلة نسبة إلى ساعة الغفلة تسمى صلاة الغفيلة. مستحب أن يأتي بها الإنسان بين المغرب والعشاء. على كل حال، إذن فترة ما بين المغرب والعشاء يقال لها ساعة غفلة. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها. بعد بيان هذه المفردات على نحو الاختصار والإجمال، نأتي إلى بيان المهم في موضوع البحث، وهو بيان عصمة النبي موسى عليه السلام. الآيات التي تصدرت مجلسنا من خلالها يتمسك بعض المخطئ الذين يشككون في عصمة الأنبياء ليطعنوا في عصمة النبي موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. يتمسكون من خلال الآيات التي ذكرناها بأربع فقرات. الفقرة الأولى قول النبي موسى: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. هذا أولا. ثانيا قوله: قال ربي إني ظلمت نفسي. ثالثا قوله: فاغفر لي فغفر له. رابعا قول الله تعالى في آية أخرى: قال فعلتها إذن وأنا من الضالين، أو قال فعلتها إذن وأنا من الضالين. من خلال هذه الفقرات الأربع يتمسك المخطئ للطعن في عصمة النبي موسى عليه السلام. نحن نقف عند هذه الفقرات فقرة فقرة لبيان معانيها التي تتلائم مع عصمة النبي موسى عليه السلام. أولا قوله تعالى على لسان النبي موسى: قال هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. خلنا نقرأ الآية حتى نفهم ما المراد من الآية. الآية من بداية الأمر ماذا تقول؟ ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، يعني موسى، فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. بعد أن قضى عليه قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. من يطعن في عصمة النبي موسى يقول بأن موسى عندما قتل ذلك العدو قال بأن قتلي للعدو من عمل الشيطان، فإذا كان من عمل الشيطان إذن أين العصمة التي تقولون بها لموسى ولغيره من الأنبياء؟ ماذا نجيب على هذه الشبهة؟ نجيب على هذه الشبهة بأن قوله هذا من عمل الشيطان، هذا يشير إلى ماذا؟ هذا يشير إلى ماذا؟ هل يشير إلى مسألة القتل، قتل موسى للرجل، أم لا؟ هذا يشير إلى حالة الاقتتال بين الرجلين، حالة التنازع والتشاجر بين الرجلين. أي المعنيين؟ نحن نختار المعنى الثاني، نقول قال هذا من عمل الشيطان يعني هذه الحالة من التنازع وهذه الحالة من الاقتتال، من الذي بعث إليها؟ هو الشيطان عليه اللعنة والعذاب. وهذا معنى يتلائم مع سياق الآية، فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان يعني الاقتتال الذي كان بين الرجلين، الذي كان بين شيعته، بين الرجل من شيعته وبين الرجل من عدوه. إذا كان المعنى هو هذا المعنى فلا يمس ذلك بعصمة النبي موسى عليه السلام. إذن هذه الفقرة من الفقرات لا تدل على ما يمس عصمة النبي موسى عليه السلام. نأتي إلى الفقرة الثانية وهي قوله قال ربي ظلمت نفسي فلو لم يكن موسى ظالما لنفسه، يعني لو لم يكن عاصيا مذنبا لما قال ربي ظلمت نفسي. لماذا يعبر عن نفسه بأنه قد ظلمها مع أنه لم يصدر منه ذنب ولا معصية؟ هذه الشبهة أو هذه الإثارة أيضا يمكن الجواب عنها بأمور. أولا، قبل بيان الأمور، بعض مؤلفي الشيعة صاحب تفسير من وحي القرآن عندما فسر هذا المقطع القرآني ماذا قال؟ قال بأن التعبير بظلمت نفسي من قبل النبي موسى إنما هو تعبير عن حالة شعورية كان يعيشها النبي موسى لأنه كان يشعر بالذنب الأخلاقي والذنب الاجتماعي مما ولد لديه عقدة ذاتية. نقول هذا المعنى الذي ذكره هذا الشخص وإن كان من مؤلفي الشيعة ولكن نحن لا نقبله في حق النبي موسى عليه السلام. كيف يصح أن نعبر عن النبي موسى بأنه كان يشعر بالذنب الأخلاقي أو كان يشعر بالذنب الاجتماعي أو كانت لديه عقدة داخلية في نفسه لقتله ذلك الرجل مع أنه لم يفعل معصية ولم يفعل ذنبا؟ كيف يصح أن نعبر عنه بهذا التعبير؟ أضف إلى ما ورد في الروايات من أن موسى كما في الرواية عن الرضا عليه السلام إنما وكزه وقضى عليه بحكم الله سبحانه وتعالى. إذا كانت المسألة بحكم الله، شلون موسى يشعر بالذنب الأخلاقي والله وبالذنب الاجتماعي ولديه عقدة داخلية في نفسه والمسألة مسألة حكم الله سبحانه وتعالى؟ إذن ما هو المراد من قوله ظلمت نفسي؟ تنبهوا أيها الإخوة، هنا ننبه على أمور. أولا، الظلم ماذا معناه؟ الظلم ماذا يعني؟ الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. الظلم عبارة عن وضع الشيء في غير موضعه. الإنسان الذي لا يضع الأشياء في مواضعها يقال له ظالم. هسه فعل معصية لم يفعل معصية، فعل ذنبين لم يفعل، لا علاقة للظلم بالذنب والمعصية. الذنب لا علاقة له بعنوان الظلم، والمعصية لا علاقة لها بعنوان الظلم. يعني عندما نقول ظالم ليس معنى أنه فعل معصية. يعني الآن مثلا إنسان لا يناسبه مثلا، افترض إنسان مثلا يخرج بهيئة معينة في الطريق، مثلا إنسان لا يناسبه، هسه أنا شلون أمثل، مثلا إنسان يجلس مثلا على البحر بهيئة معينة، افترض مثلا إنسان معمم يكون المثال أوضح وأنا أتحمل ذلك. إنسان معمم يخرج إلى الطريق يلبس شورت مثلا، تصور هذا، ولم يفعل ذنبا ولم يفعل معصية، لكنه ماذا؟ وضع نفسه في غير موضعها، يقال له بأنه ظالم لنفسه. أنا لما أضرب هالمثال لا يخص المعممين، حتى غير المعممين بنظري لا يناسب الإنسان العادي المؤمن المنتمي لآل محمد أن يخرج بهذه الهيئية وبهذه الكيفية. معاني الرجولة، معاني الإيمان لا تتلاءم مع هذه الهيئات التي يتقمصها الإنسان من غيره ممن هم بعيدون عن تربية مدرسة آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذن الذي أريد أن أقول بأن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه وإن لم يكن ذنبا أو معصية، هذا واحد. اثنين، ظلم الإنسان لنفسه يختلف عن ظلم الإنسان لربه. لا بد من التفريق بين العنوانين، عندنا ظلم الإنسان لنفسه، عندنا ظلم الإنسان لربه. ظلم الإنسان لنفسه لا يلازم المعصية، الإنسان يظلم نفسه ليس من اللازم أن يكون ظلمه لنفسه معصية، ولكن ظلم الإنسان لله لا يكون إلا معصية. ليش؟ لأن الظلم لله عبارة عن التعدي على حقوق الله. الله من حقه أن تطيعه، أن تأتمر بأوامره، أن تنتهي عن نواهيه، هذا من حقوقه، حق الطاعة. فإذا الإنسان تعدى على حق الله، لم يأتمر، لم ينتهي، يقال له ظالم لربه. الظالم لربه دائما، الظلم للرب مقترن بالمعصية، الظلم للنفس لا يلازم المعصية. الآية ماذا قالت؟ الآية قالت قال ربي ظلمتك، لو قالت الآية قال ربي ظلمت نفسي، قلنا أولا الظلم لا يلازم المعصية، ثانيا ظلم النفس أيضا بعبارة واضحة وبالوجدان ظلم النفس لا يلازم المعصية. إذن فمن خلال هذين الأمرين نستفيد بأن التعبير القرآني ظلمت نفسي لا يدل على صدور الذنب من النبي موسى عليه السلام. أضف إلى ذلك، ورد في الرواية عن مولانا الرضا عليه السلام، نحن نفهم القرآن بروايات آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الإمام الرضا سئل ما معنى قول موسى ظلمت نفسي، قال له يعني وضعت نفسي في غير موضعها بدخولي هذه المدينة. موسى لم يكن يلائمه الدخول في تلك المدينة لأنه كان مطلوبا، كان مطاردا، كان فرعون يريد القضاء عليه، لم يكن يناسبه الدخول في تلك المدينة، فلما دخل فيها وضع نفسه في غير موضعها، فعبر عن ذلك بأنني ظلمت نفسي. فهذا المقطع القرآني لا يدل على ما يخالف العصمة عند النبي موسى عليه السلام. ثالثا قوله تعالى على لسان نبيه موسى قال ربي ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. لو لم يكن موسى عاصيان مذنبان فلأي شيء يطلب المغفرة؟ المغفرة يطلبها الإنسان المذنب العاصي، فكيف موسى إذن يطلب المغفرة إذا تقولون بأنه لم يصدر منه ذنب ولا معصية؟ نحن نجيب على ذلك، نقول أولا لفتا مما يلفت النظر ما ذكره صاحب تفسير من وحي القرآن من الشيعة في تفسير هذه الآية، قال بأن طلب موسى للمغفرة لم يكن طلبا للعفو عن ذنبه، وهذا كلام متين كلام جيد، طلب موسى للمغفرة لم يكن طلبا للعفو عن الذنب. إذن لماذا كان طلب المغفرة أيها السيد؟ قال طلب طلب من الله اللطف الإلهي لتتوازن شخصيته. ما معنى هذا الكلام؟ يعني موسى لم يكن متوازنا في شخصيته، وهذا معنى الكلام، طلب من الله اللطف الإلهي لتتوازن شخصيته، يعني لم يكن متوازن الشخصية، تصدر منه تصرفات بلا تفكير بلا دراسة بلا تمعن بلا موضوعية، هذا إنسان يعبر عنه غير متوازن الشخصية. شلون يعني موسى طلب من الله اللطف الإلهي لتتوازن شخصيته؟ هذا يتنافى مع قوله تعالى وآتيناه حكما وعلما، وقبل ذلك قال ولما بلغ أشده، يشهد له بالتوازن، ولما بلغ أشده واستوى، بينا المفردات، يعني بلغ مرحلة الكمال والنضوج في عقله وتفكيره وكمالاته صلوات الله وسلامه عليه. إذن نحن هذا المعنى لا نقبله، صحيح نحن نتفق معه، لما طلب المغفرة ما طلب المغفرة للعفو عن ذنب، لكن لا نتفق معه في أن موسى طلب المغفرة لكي يحصل اللطف الإلهي وتتوازن شخصيته، هذا المعنى لا نقبله. إذن ما معنى طلب موسى للمغفرة؟ معنى ذلك المغفرة بينا لعله فيما سبق من الليال، المغفرة يراد بها الستر، المغفرة في الاستعمال العربي يراد بها الستر، طلب مغفرة الله يعني طلب ستر الله سبحانه وتعالى. المذنب يحتاج إلى ستر الله سبحانه وتعالى فيطلب المغفرة من الله. موسى كان يحتاج إلى ستر الله، لكن لا لأنه مذنب، بل لأنه مطالب من فرعون وجلاوزته، فكان يحتاج إلى ستر الله ليتخفى عن أعينهم. فعندما قال ربي ظلمت نفسي فاغفر لي، يعني استرني عن عيون فرعون وجلاوزته، هذا هو معنى، وهذا هو المعنى الوارد عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه. نحن ما نرتجل في فهم معاني القرآن ولا نتأول في آيات القرآن، نحن نأخذ معاني القرآن من عدل القرآن. يقول الإمام الرضا عليه السلام طلب المغفرة أي طلب الستر من الله لئلا يعثروا عليه فيقتلونه. إذن هذا المقطع القرآني أيضا لا يدل على ما يخالف العصمة عند النبي موسى. بقي المقطع الرابع وهو المقطع المهم، وهو قوله تعالى: قال فعلتها إذن وأنا من الضالين. موسى يتحدث عن نفسه ويقول بأنني فعلتها، يعني قتلت الرجل وأنا من الضالين. إذا لم يكن عاصيا ولم يكن مذنبا، كيف عبر عن نفسه بأنه من الضالين؟ صاحب تفسير من وحي القرآن المعاصر قال بأنه وأنا من الضالين، يعني كنت غير مهتدٍ وغير محيط بعلم الشريعة وقواعد الشريعة، ولذلك صدر مني ما صدر. طبعا نحن هذا لا نقبله، نقول وإن صدر من شيعي من مؤلف شيعي، لكن خلاف عقيدة الطائفة. الطائفة مجمعون على أن الأنبياء لا تصدر منهم لا صغيرة ولا كبيرة، لا قبل النبوة ولا بعد النبوة بلا فرق. الذي يفرق قبل النبوة وبعهم غيرنا، نحن لا نفرق. نحن نقول الأنبياء معصومون عن الصغائر وعن الكبائر قبل النبوة وبعد النبوة بلا فرق. ثانيا، شلون لم يكن محيطا بعلم الشريعة وقواعد الشريعة مع أن القرآن يقول وآتيناه حكما وعلما، وإتيان موسى وإيتاء موسى الحكم والعلم كان قبل الحادثة، شلون كان غير محيط وقت الحادثة بعلم الشريعة وقواعد الشريعة؟ فهذا المعنى نحن لا نقبله. إذن ما معنى وأنا من الضالين؟ هنا عندنا معاني ثلاثة، وثلاثة المعاني لا تتنافى مع عصمة النبي موسى عليه السلام. أولا، قد يقال بأن المراد من الضلال المحبة. لا تتعجب، شلون أن المراد من الضلال المحبة؟ نحن نفهم القرآن بالقرآن ونفسر القرآن بالقرآن. خلنا نرجع شوية إلى قصة النبي يعقوب مع النبي يوسف عليه السلام، عندما أخذوه إخوته ورموه في غياهب الجب وجاءوا بقميصه يتهمون الذئب بقتله، وإذا بيعقوب، هم كانوا يتوقعوا أن يعقوب يتناسى يوسف ويذهب حبه من قلبه ويتفرغ يعقوب لهم، وإذا بيعقوب لا زال على حبه ليوسف، يبكي عليه ليلا ونهارا حتى بيضت عيناه من الحزن. إيش قال القرآن عنهم على لسان أولاده؟ تالله إنك لفي ضلالك القديم. إيش معنى لفي ضلالك القديم؟ يعني لا زلت في حبك ليوسف. استخدم الضلال بمعنى المحبة. تالله إنك لفي ضلالك القديم، يعني في حبك القديم ليوسف لا زلت عليه. فإذا كان القرآن يستخدم الضلال بمعنى المحبة، لا مانع هنا في الآية المباركة فعلتها إذن وأنا من الضالين، يعني وأنا من المحبين لله سبحانه وتعالى. هذا الرأي ذكره السيد الطباطبائي رحمة الله عليه في تفسيره الميزان وأشار إليه. الرأي الثاني في تفسير الضلال هو أن موسى عندما قال إذن فعلتها وأنا من الضالين، ما قالها إذعانا وما قالها إقرارا، شنو قالها؟ قالها استهزاء واستنكارا بفرعون. استهزاء واستنكار. فرعون قال له: كيف فعلت فعلتك التي فعلتها وأنت من الكافرين؟
قال له موسى عجيب، قال فعلتها إذن وأنا من الضالين، استنكارا واستهزاء بفرعون وبمقام فرعون. قالها موسى استهزاء واستنكارا. شنو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك قوله إذن. لاحظ ايش قال القرآن، قال إذن فعلتها وأنا من الضالين. ليش هذه إذن؟ ليش ما قال قال فعلتها وأنا من الضالين؟ أقر بذلك، قال فعلتها وأنا من الضالين، هذا إقرار. ليش قال إذن؟ قال فعلتها إذن وأنا من الضالين، للاستنكار والاستهزاء بفرعون شدد الله عليه اللعنة والعذاب. هذا معنى ثاني يتلائم مع عصمة النبي موسى عليه السلام. معنى ثالث للضلال، إن هذا صدر من موسى من باب التورية. شنو معنى من باب التورية؟ التورية هي عبارة عن الكلام الذي يقصد منه المتكلم شيئا ويقصد منه السامع ويفهم منه السامع شيئا آخر. التورية هي هذه، التورية أن يتكلم المتكلم بكلام يقصد منه معنى والسامع الذي يسمع الكلام يفهم معنى آخر. يوم من الأيام كذا مثلا الإمام الصادق عليه السلام، لا أتذكر الحادثة الآن، يحضر بذهني جوانب أو لمحات من هذه الحادثة. الإمام كان موجودا مع المنصور العباسي عليه اللعنة، فصار ذكر أحد الطغاة، قال الإمام الصادق رحمة الله عليه تقية. لما انطلع الإمام الصادق التفت إليه أحد أصحابه قال كيف تقول رحمة الله عليه؟ شلون تقول رحمة الله عليه؟ تترحم عليه وهو طاغية معروف بفساد. قال رحمة الله من؟ رحمة الله رسول الله، فعندما قلت رحمة الله عليه يعني رسول الله عليه. كلام الإمام الصادق يقصد منه معنى وفهم منه المنصور معنى آخر. منصور فهم هذا مدح وارتاح لتلك الكلمة، والإمام يقصد منها معنى آخر. يأتيك مثلا إنسان يطرق عليك الباب، يقال له ليس موجودا، أنت موجود داخل الدار، ليس موجودا. شنو يفهم السامع؟ يفهم السامع أنه ليس في الدار، والقائل يقصد بأنه ليس موجودا في المطبخ مثلا، ليس موجودا هنا في مكان ما أنا جالس. هذا يقال له تورية. تورية كلام يفهم منه السامع شيء ويقصد منه المتكلم شيئا آخر. قول موسى لفرعون قال فعلتها إذن وأنا من الضالين من باب التورية. موسى يظن، عفوا فرعون يظن بأن موسى يقر بذنبه ويقر بخطيئته، بينما موسى ماذا يقصد؟ يقصد كنت من الضالين، يعني عندكم أيها الأقباط، عندكم يا فرعون وجلاوزته، أنا عندكم من الضالين. شلون يعني؟ تأمل قول الله تعالى ووجدك ضالا فهدى، يخاطب النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. ايش معنى وجدك ضالا فهدى؟ الإمام الرضا يوضح هذه الآية، يقول وجدك ضالا يعني عند قومك، فهدى يعني هداهم إلى معرفتك. هكذا كان موسى، كانوا لا يعرفون مقامه فكان من الضالين عند قومه، كما أن النبي صلى الله عليه وآله كان من الضالين عند قومه فهداهم الله إلى معرفته صلوات الله وسلامه عليه. إذن قال فعلتها إذن وأنا من الضالين، صدر من موسى ذلك على سبيل التورية. هذه معاني ثلاثة تحتمل للآية المباركة، وجميع هذه المعاني لا تتنافى مع عصمة النبي موسى عليه السلام. لا أننا نقول لا من الضالين يعني كنت غير مهتدي، هذا لا يتلائم مع مقام العصمة عند النبي موسى عليه السلام. قتل ذلك الرجل، ولم يكن قتل موسى لذلك الرجل يعني بغير استحقاق، لا، ذلك الرجل كان من الأقباط، وذول الأقباط جماعة فرعون الذين كانوا لا يجدون طفلا إلا ذبحوه، ولا رجلا إلا قتلوه، ولا مالا إلا نهبوه، ذول الأقباط يمشون في الأرض ويعيثون فيها فسادا. لما قتل موسى قتله باستحقاق، كان الرجل سفاكا للدماء نهابا للأموال، قتله بالاستحقاق. لكن نتيجة ذلك القتل وإذا بموسى يطارد من مكان إلى آخر، حتى خرج من تلك المدينة خائفا على نفسه يطلب الستر من الله سبحانه وتعالى. هذا الخروج من موسى يذكرنا بخروج آخر، مثل ما خرج موسى خائفا على نفسه، خرج الحسين من مدينة جده رسول الله خائفا على نفسه، خائفا على نفسه. لذلك كان الحسين يتمثل بموسى عند خروجه، خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى خائفا، يتكتم وقد انجلى عن مكة وهو ابنها، وبه تشرفت الحطيم وزمزم لم يدر أين يريح بذل ركابه، فكأنما المأوى عليه محرم. خرج الحسين من أرض المدينة، لكن عاد شلون الخروج اللي خرج الحسين؟ خرج موسى بلا أهل بلا عشيرة، لم يخلف أحدا. الحسين عندما خرج ترك تلك العليلة المريضة في أرض المدينة، ساعد الله قلبها. تلك المرأة المفجوعة بخروج الحسين أقبلت تقبل يديه تقبل رجليه، أبتا أبا عبد الله بالله عليك خذني معك إلى أرض كربلاء، أبا عبد الله لا تتركني وحيدة فريدة في أرض المدينة، ماذا أقول للوفود التي تأتي تسأل أين ذهب الحسين؟ الوافد شقل لو لفى يا سر الوجود، خذني يا ابويا وياك لو قل لي متى تعود، ضمها لصدره والدمع يجري بالخدود، وقالها يا بنت القلب زيدتي لهيب، رد المنازل يا حزينة واندبيني، وقطع الرجاء مني ولا تتركبيني، صاحت يا بويا فرقوا بيني وبيني، ولاذت بابو فاضل تصيح وتنتخيب، خرت تحب بيده وراسه صعب المراس، تقل له يا عمي فراق ابويا يشيب الراس، توسل لابويا حسين ياخذني يا عبا، روحي ترى راحت يا سردال الحريب، قال لي يا خويا هل بكى والنوح فتني، بنتك تراهي هالعليلة ذوبتني، قال لي يا خويا كتبت الله قيدتني، ما
مقدر أشوف دموعها بخدها سكيب، هذه ما هي مكتوب تتودى هدية، هذه ما هي مكتوب تتودى هدية، ولا هي أخويا من سبايا الغاب، ردي يا بنت وربتك غصبا وطلبي من الله يعودنا لديار طيب، رديت ردت بحسرتها وساق الضعين عنها، رديت بحسرتها وساق الضعين عنها، نوب تقوم ونوب توقع، توقع من حزنها ومن رجعت اخوتها وابوها انقطع ظنها. نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، عجل فرج المولى صاحب العصر والزمان، اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه، فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين، واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا كريم. وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات.